بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ننتهز هذه الفرصة الطيبة المباركة في افتتاح هذا المجلس وافتتاح كتاب الوثيقة لأجل أن نحييكم جميعا ونشكركم على الحضور، ونحمد الله أن هيئ الأسباب أن نكون معكم في هذا الافتتاح وفي هذه البلدة المباركة. الكتاب تحت ما تعرفون من اسمه الوثيقة له تعريف في آخر الكتاب، يتكلم عن الكتاب وعن مهمة الكتاب، ولو تعودون إلى الصفحة الأخيرة للاستفادة. الكتاب مناقشة فكرية مع أتباع مدرسة حضرموت في مرحلتنا المعاصرة حول مجريات الأحداث ومهمات اتباع أتباع هذه المدرسة في المرحلة، بما يحفظ للجميع سلامة الألسنة من الدم والأيدي من الدم وفق المنهجية التي رسمتها قواعد المدرسة منذ عهد الإمام المهاجر، والمنهجية التي رسمتها قواعد الطريق على عهد الفقيه المقدم. أيضا إعادة ترتيب علاقتنا الداخلية مع بعضنا البعض على ثوابتنا التاريخية، وإحياء ما مات وتجديد ما فات، وتصحيح كافة السلبيات المتراكمة بفعل تأثير المراحل المتحولة منذ شمول التدخلات الاستعمارية والاستهتارية والاستثمارية في صياغة مصائر الشعوب لبث الفتنة وروح الصراع الطبقي والطائفي والمذهبي في الأمة المغلوبة. أيضا معرفة ثوابت المدرسة عالميا وثوابت الطريقة إقليميا ومحليا، وحاجتنا الملحة لتحقيقها معا قراءة وتطبيقا وتجديدا وتوثيقا ومواقف بعيدا عن لغة التحريش ومفاهيم المنافسة التي بثها الشيطان في علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وسلامة النظر للمخالف وتصحيح الأسباب المؤدية للاختلاف بالعود الملتزم إلى قواسم الديانة الإسلامية المشتركة من غير إفراط ولا تفريط. أيضا من وظائف هذه الوثيقة تقييم الأخطاء المؤدية إلى فشل لغة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة مع بعض الشرائح الاجتماعية، وبث روح التجديد في الخطاب الدعوي بما يناسب المرحلة المعاصرة دون تخلٍ عن الثوابت الأساسية، ومعرفة حقوق الأمة التي يتحقق التوازن الروحي والاجتماعي بإقامتها، وتجاوز الإلحاح في مطالبة الآخرين بالحقوق الخصوصية، والتوجه الصحيح إلى المولى سبحانه وتعالى بتيسير ما فيه مصلحة الجميع. أيضا قراءة تاريخية لسير المدرستين العالميتين، مدرسة الخير والبر الشرعية وعلاقتنا بها، والعمل الدؤوب على ارتباط الوعي بمخرجاتها، ومدرسة الشر الوضعية ودورها في إفساد علاقات الشعوب وبثها روح التوتر والاختلاف، وضرورة الحذر من الاستتباع لنزغات أتباعها ونزوات أشياعها لنحافظ على شرف الاتباع وننقذ ما يمكن إنقاذه في طوفان الحياة المتناقضة. أعتقد أننا بهذا عرفنا الوظائف التي يتكلم عنها هذا الكتاب وهي الوثيقة. وأول ما سمعتم هو التعريف، بالطبع اللفظة تأخذ ما أخذ الرمز، لأن الكتابة جاءت من بطن فقه التحولات. فقه التحولات هو من العلم بعلامات الساعة، والعلم بعلامات الساعة قائم على الرمز وحل الرمز، ولذلك جاءت كلمة ال. بالطبع معروف أن الألف واللام للتعريف هي في الأصل، أي بمعنى أنها قد تكون بعض المواضيع نكرة أي صعب تفسيرها. فالكتاب يتكلم في مقدمته أن هذه الكتابة التي بدأت هي مثل أل في اللفظة النكرة تحولها إلى معرفة، هذا المقصود في هذا المعنى الرمزي المشار به في مسمى الكتاب أو في مسمى المقدمة. ثم المقدمة كما هي معلومة، وأهم ما وقفتم عليه في هذا المقروء عليكم في هذه المقدمة الوجهة هنا موجود عندكم في السطور، ووجهتي فيما أكتب أحب الناس إلي وأكثرهم منة علي. هذا الكتاب يختلف عن كثير من الكتب التي كتبت. هذا الكتاب يخص المدرسة ويخص الطريقة ويخص الأتباع ويخصنا نحن ضمن إطار حياتنا الخاصة في بناء أنفسنا، بناء طريقتنا، بناء مدرستنا، بعد ذلك مواجهة ما يدور في هذا العالم أو ما يدور في هذا الواقع من التثبيطات، من الإحباطات، من الأطروحات، من الإشاعات، من الأكاذيب، من الأضاليل، من التشويه، من التمويه الذي لا تنعدم عنه لحظة من اللحظات، سواء كان في شبكات التواصل أو كان في متناقضات الحياة كما ترون في الحياة الاجتماعية، من حيث ما ولى الإنسان يسمع الأصوات، وكلها تتناول بعض السلبيات أو العيوب أو النقائص الموجودة فينا أو الموجودة في مدرستنا أو الموجودة في حياة من سبق أو في حياة من يعيش. كل هذا الذي حصل فيما قرئ أحب الناس إلي وأحب الناس إلينا جميعا، نحتاج إلى تبصيرهم وتعريفهم. وبالطبع أشير إلى الحديث الذي يعني أننا ننهج منهج سديد وسليم مع كل من نخاطبه. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. المنطلق الذي ننطلق منه في هذا الكتاب هو أن يعرف الناس أن مدرسة حضرموت انطلقت من منهج أهل البيت، ومنهج أهل البيت هو الأساس مع منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وضع كل العلوم الشرعية المطروحة في الأرض. لهذا يشير النبي إلى هذا المعنى أنه يقول ما إن تمسكتم به، أي أن أكثر من حافظ على هذا الدين وأكثر من خدم هذا العلم من ارتبطوا بهذه المدرسة كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عندكم في الحاجة إشارة إلى الحديث الآخر كتاب الله وسنتي، وهذه أيضا تعتبر إضافة كما وردت في سنن الترمذي، يستفاد منها على الحالين. عندما تكون العترة قائمة على الوضع الصحيح فهي التي تمثل السنة، وعندما تهتز العترة ويضعف عندها العلم ترجع الناس إلى حقة السنة. لذلك عندما نقيم منهج العترة ومنهج آل البيت بوعي بإدراك وبمعرفة، بعيد عن الأغراض، بعيد عن الأعراض، بعيد عن المنازعة، بعيد عن التحريش، بعيد عن المنافسة، فنحن نؤسس للأمة ما قاله رسول الله، حيث أشار أن سلامة الأمة في القرآن وفي المقابل العترة، لأن ستكون أكثر الناس محافظة على شرف هذا الدين. والعترة من حيث العائلة هم آل البيت، ومن حيث المدرسة هم كل من ارتبط بهم وأحبهم وأخذ عنهم ودرس منهم ونال إجازتهم وصار عدلا بعدالتهم وسندا بإسنادهم. صارت هذه ما تعرف بمدرسة أهل البيت. هذا الموضوع اللي نتكلم عنه بالنسبة لما نحن بصدده، لأنه أحيانا قد يشرد ذهن الإنسان إلى مدارس أهل البيت المتنوعة التي يراها في عالمنا المعاصر. نقول نعم أهل البيت مدرستهم واحدة من حيث النسب، من حيث العرق والنسب هم واحد، لكن من حيث الرؤى والمفاهيم والالتزام هم أنواع. منهم من أخذ بمبدأ التوسط وهم من نسميهم بمنهج أهل النمط الأوسط، الذي نحن بإذن الله نقول إن هذه المدرسة اللي نتكلم عنها تمثل هذا المنهج في حضرموت. وفريق أخذ به الإفراط، وفريق آخر أخذ بهم التفريط. فالإفراط والتفريط كلاهما خطأ، يدعى كل منهما إلى التوسط والاعتدال. هذا الكتاب يبحث هذه المسألة وكيف نستطيع أولا أن نقوي منهجنا؟ بالطبع نقوي منهجنا بكم، بعلمكم، باطلاعكم، بقدراتكم المعرفية، بصبركم، بتلاحمكم، بحسن تفهمكم لما يقتضيه كتاب الوثيقة، لأن الوثيقة المقصود بها توثيق لأهم شيء نحن نعيشه في المرحلة، وهي ابتعاث مدرسة حضرموت وفهمها على الأصول التي كانت عليها. ولعلنا إذا صح لنا المثال نقول أننا كمثل من أعطاه الله آلة جديدة يستخرج من كنوز الأرض ما تنفع، كنوز موجودة، الجدار الذي خاطب القرآن به وكان تحته كنز لهما متوفر، لكن يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تقليب، يحتاج إلى إيضاح. فهذا العلم الذي نتكلم عنه هو علم الساعة وعلى فقه التحولات، هي الآلة أو الآلية العلمية استخرجت هذا الكنز لأجل تجديد العهد به وإقامة الوعد فيه، وكذلك تحقيق المبدأ الشرعي الذي يجمع قلوب الأمة على مفهوم القاسم المشترك وعلى منهج أهل النمط الأوسط. عندكم هنا في مفهوم العنوان صعوبة المرحلة نتكلم عن وضع الأمة، احنا لن نتكلم عن الكتاب بالعموم، ندخل على جرعة جرعة، على مجموعة مجموعة من المعارف. أول مشكلة ينبغي أن نعرفها أن المجتمع العربي والإسلامي من يوم ما ألف الكتاب ومن قبل، هذا الكتاب له أكثر من 10 سنين أو 9 سنين من يوم ما ألف، وهو يشير إلى أننا نحن جميعا، نحن المنتمين لمدرسة حضرموت وغيرنا من المدارس الإسلامية التقليدية الأبوية، نعيش على شفا جرف نهار، أي على حد خطير كمثل من يعيش على جرف وتحته هاوية سحيقة، لحظة من اللحظات يسقط الجرف، تأتي ريح تهز هذا الواقف فيسقط. فالأمة الإسلامية بلغت إلى هذا الحد في التوصيف، من تكلم ورفع الصوت، لو أن هناك إنسان يريد أن يقول كلمة حق أيضا لن يسلم، والذي سكت اعتقاد أن السكوت أنفع لابد أن يصل إليه الشر وهو في بيته. فالكل سواء أمام الفتنة، والكل سواء أمام الشر، ولذلك قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها مسؤولية مشتركة، أو واحد يقول أنا مسيبي ما أن علاقة، هذا الأمر لا يعنينا. عندما فهمنا هذا المفهوم على غير الضابط الشرعي أخطأنا، حتى فيما يقال من دخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، مقصود هنا إذا دخلت فيما لا يعنيك من خارج دائرة الأدب الشرعي، وأما فيما يعنيك من العلم وما يعنيك في الدعوة وما يعنيك في بناء المجتمع وما يعنيك في إصلاح الواقع فهذا جزء من دينك وهذا جزء من مسؤولياتك، والآية الكريمة تشير إلى ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن في هناك وسيلة للنجاة، ما دام هناك إشارة إلى أن المجتمع على شفا جرف انهار لابد أن يكون هناك وسيلة للنجاة، لكن ننقذ أنفسنا، ننقذ مجتمعنا، ننقذ حياتنا. قال النجاة منوطة بشروطها، لابد أن ننقذ أنفسنا بشروط، الشروط معرفة الأمر على وجهه الصحيح من حيث جاء، أول نعرف من هم أهل البيت على الوضع الصحيح الشرعي الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه، وليس هذا الخبط والخلط ليتكلم عنه الكل، هذا الجانب الأساس كما أراده الله عند نزول الكتاب من السماء، إبانة تبيان صاحب الرسالة. الثاني معرفة الطريق التي سلك عليها هؤلاء الذي يطلق عليهم النمط الأوسط، يكون همنا أن نضعهم ضمن الدائرة فيكون حديثنا دائما من خلالهم، دعوتنا للناس إليهم، استدلالاتنا من خلال سلوكهم، لا نشغل أنفسنا لا بالإفراط ولا بالتفريط، لا بالجفاء ولا بالغلو، لأجل أن نصل إلى الإنقاذ، لأجل أن نصل إلى معالجة العلل التي أصابت الأمة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، المنهج السديد السليم المسمى بمنهج النمط الأوسط، وأن هذا صراطي مستقيما. يقول فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل أي الطرق المتنوعة، وظيفتها أنك إذا اتبعتها فتفرق بكم عن سبيله. ثم يقول ذلكم وصاكم به، أي هذه وصية الحق للخلق. إذا أرادوا السلام في الأرض والنجاة فعليهم أن يسيروا خلف مجموعات النمط الأوسط. من هم مجموعات النمط الأوسط؟ الذين لا تقع ألسنتهم في الدم ولا أيديهم في الدم. هذا العنوان الأصلي الذي بهم نعرف من هم أهل النمط الأوسط. بعد ذلك هناك تعريفات وتوصيفات ومعاذير وفقه مغالطة وفقه تبريرات، وكيف أنا ما أذم وكيف أنا ما أقتل، وفي هناك ضوابط شرعية، مسألة أخرى مبنية على اجتهادات متنوعة. لكن الأصل في هذا المنهج هو منهج أهل النمط الأوسط. هنا في التعليق في آخر الصفحة، السبيل الواضح الصراط المستقيم، قلنا يعتقد البعض، ولما نقول يعتقد البعض بالطبع أنتم تسمعون من كل من هب ودب، وتفتحون شبكات التواصل لأجل يصل إلى أذهانكم وعقولكم كل من تكلم، إما كان بصورة أو كان بغير صورة. يعتقد البعض أن السبيل الواضح هو منهج هذا وفهم ذاك. قد يقول قال: إذن أنتم الآن تروجون لمذهبكم الصوفي مثلا. نقول اسمع، طيب اقرأ السبيل الواضح. لا، ليس منهج هذا ولا فهم ذلك. قد بطل هذا الاعتقاد بشاهد قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليس الغرض في مثل هذا الكتاب أن نؤيد جماعة على جماعة، ولا نؤيد الصوفية على غيرهم، ولا نؤيد غيرهم عليهم. نحن نبحث عن حل هذا المقصود في الكتاب. بل إن الله تعالى دمغ المتفرقين بمعنى من معاني الشرك والعياذ بالله، عندما قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن يتضح الآن المفهوم أن الدعوة مرتبطة بالنمط الأوسط، وأن النمط الأوسط الذي يحافظون على ألسنتهم من الدم وعلى أيديهم من الدم، وأن هذه المجموعة هي تحمل مفهوم الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي الذين عليهم الشان في الاتباع. ممكن نضرب لكم أمثلة، لأن الكتاب هذا هو عبارة عن أمرين: نص نضرب به المثال، وشرح نتكلم بقى عن الزمان، أن نربط بين الماضي من خلال النصوص وبين الواقع من خلال العبارات والألفاظ التي تعبر عن الواقع نفسه. فلما نقول نمط أوسط، بدأ بمن؟ بدأ برسول الله. اعتدال وشرعية وسطية بدأت برسول الله. طيب كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا من خلال التعامل، لأن فقه التحولات ينظر إلى مفهوم التعامل مع الناس، الدين المعاملة. حبيب صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس بهذا المفهوم من الوسطية الشرعية، ومن اختيار التوازن والتوسط في معالجة للأمور. فهذا هو الأصل في هذا المفهوم. فالاعتداد بالمذهب والمبدأ والرؤية محمود في شان بناء منهج السلامة في التعبد والأحكام. يعني قد يفهم واحد منكم ما دام الحبيب يقول إن ما بنعتمد التصوف، يعني معنى ذلك إن احنا بنذم التصوف. إذا معنى ذلك إن احنا بنتكلم على هذا وعلى هذا. نقول إذا ما نرفع مستوى فهمنا إلى المنصوص عليه في الكتب على وفق ما كتب وليس على وفق ما فهم، وإلا سنقع في خطأ كبير، أننا سنفسر الكلام على غير مراد صاحبه، بل ربما فسرنا المواضيع على غير مراد النصوص. ف فلذلك ندرك أن التصوف منهج والمناهج الأخرى موجودة، لكن اليوم نحن سنقرأ من خلال الوثيقة أن التصوف هو عبارة عن مسلك جزئي من ضمن علم أركان الدين، هو علم جزئي، ليس فقط التصوف هو الأصل، التصوف هو القسم الثالث من أركان الدين، لأن الدين هذا مكون من ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان، نسميها الثوابت. عندما اهتزت هذه الثوابت رجعنا إلى المتغيرات، المتغيرات اللي نسميها نحن الركن الرابع هي التي أبرزت هذا المفهوم، عرفتنا أن لا نتعصب. أنا صوفي من أهل السنة والجماعة، لكن لا أتعصب ضد غيري إلا فيما صح لي أن أصحح.
إذاعة البث التعليمي بريبورت المشهور أحوال،
الغضب علة،
تقدم
إذاعة التجزع علة، التكتل علة. يجب أن يكون لدى الإنسان مفهوم، مفهوم السماحة، سعة الوعي، حسن المعالجة. أنتم المعنيين بهذا، لأن قد لا يستوعب الناس هذا الكلام، لأن أسلوب الثقافة، أسلوب التعليم، أسلوب المدرسة، أسلوب الإعلام، الأسلوب اللي نحن عايشنا ما يدعونا لهذا، يدعونا إلى نقض هذه الوثيقة. والمشكلة الكبرى إذا صار أحدكم يريد أن يجعل هذه الوثيقة كأنها متخذة من الواقع الذي نحن نعيشه، هذه لمعالجة الواقع. الواقع فيه ما فيه، الوثيقة تعالج كثير من قضايا الواقع، الوثيقة تعالج كثير من قضايا الواقع. مثلا عندما نقول هذه مسألة لا خلاف فيها، طيب مثلا نشأ الخلاف بين الصوفي والسلفي والشيعي والسني، لكن نحن نوثق الوثيقة على الواقع. يقول هنا إنما نشأ الاختلاف المفتعل عندما أراد كل فريق بواسط المال والحكم والجاه. انظروا الثلاثة: مال، حكم، جاه، أن يغلب مدرسته أو منهجه الفرعي ليكون بديلا عن منهج الرسالة الواسع. إذا نظرنا مثلا في مفهوم أهل السنة والجماعة، منهم المذاهب الأربعة على ما صح من الأقوال، من أين جاءوا؟ ولدوا هكذا أهل السنة والجماعة؟ إذن سنجد أن هؤلاء ارتبطوا بالمنهج السائد قبل تكوين منهج أهل السنة والجماعة، وأن منهج أهل السنة والجماعة في أصوله إنما جاء في عصر الإمام الحسن، بمعنى أن أصول المنهج في عصر الإمام الحسن عندما تنازل عن موقع الحكم وجمع الناس على رأي أوسع وهو عدم الصراع على الدنيا ولا على السلطة، تكون منهج أهل السنة والجماعة، هذا أساسه، وليس فقط منهج السنة المالكي والشافعي والمذهبي والحنفي وما إلى ذلك والباقيين خرجناهم. منهج أهل السنة منهج جامع، وهو سلوك أهل البيت. ما سمعتوا الكلام؟ عترة أهل بيتي، كان أهل البيت هم الأصل، ومن حولهم من أصحاب رسول الله، من التابعين، من تابع التابعين، هؤلاء أهل النمط الأوسط، هؤلاء دعاة الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي، هؤلاء الذي أخذوا العلم بالإسناد من عند رسول الله في مواقفه، ثم بعد عصر الخلافة وعصر الخلافة مدرسة. ما نعرف حقيقة مفهوم النمط الأوسط إلا إذا درسنا مرحلة الخلافة. ماذا كان في مسألة الخلافة؟ إلى اليوم مسألة الخلافة تسمعون فيها ما لا يليق من الصراع والكلام والمنازعة. والآن لما نقرأ الوثيقة نحن نريد أن نصحح الفهم، ومن لا يريد أن يصحح فهمه فهذا شيء خصه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نحن كما قلنا لكم ربما تخلينا عن كلامنا عن التصوف مقابل هذا الأمر، مقابل أن يسمعنا الآخر فيسمع ويستجيب. أننا لا ندعو فيما نتكلم فيه في الوثيقة أن نغلب التصوف على غيره، ليس كذلك. نحن لسنا في مباراة، ولا نحن في فكر أندية، نحن أمام دين، أمام شريعة أصلها الكتاب وفرعها الثاني السنة، وأن هذا الكتاب والسنة الحل فيه، وأن الوثيقة اعتمدت الكتاب والسنة وتجاوزت كل الاختلافات. وإن كان الكاتب هو صوفي، هو شافعي، هو أشعري كما هو معروف، لكن عندما نعالج الأمور نرفع أنفسنا فوق هذا المستوى لأجل نبحث عن القواسم المشتركة بيننا وبين المسلمين، ونعالج حياة الأمة الإسلامية بأمرين: ترسيخ مذهب النمط الأوسط الذي لا يقع في الذم ولا في الدم، وبناء مفهوم القواسم المشتركة بين المسلم والمسلم، بين المذهب والمذهب، بين المختلف والمختلف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أحيانا قد أكون في مجتمع أختلف مع فلان، أختلف مع مدرسة، طيب هل يوجد بيننا قاسم مشترك؟ يعني الأرض قاسم مشترك، العمل قاسم مشترك، الصلاة في المسجد قاسم مشترك، هذه قواسم مشتركة، لا إله إلا الله محمد رسول الله قاسم مشترك، يعني في أشياء كثيرة نلتقي فيها. فهنا عندما ينشأ مفهوم القاسم المشترك يرتفع مستوى الوعي عند المسلم لأجل يعالج القضية مع غيره من خلال القاسم المشترك. ما اختلفت معك فيه دعه، ابحثني عن القاسم المشترك. مثلا يا أخي المسلم أنت مؤمن بالإحسان؟ قال نعم مؤمن بالإحسان، هو الركن الثالث. قلت له خلاص نحن تركنا اسم التصوف ونحن وإياك بنجتمع في علم الإحسان، موافق؟ قال لا. إذا أنت أنكرت ركن؟ قال لا أنا موافق. إذا الحمد لله نحن وإياك قاسمنا المشترك واحد، الاسم الاسم الصوفية بعده خير، لأن حتى كلمة السلفية ما تدخل في علم الإحسان، السلفية جانب علمي فقهي حديثي، لكن التصوف هو يمثل الإحسان. أشكلت اللفظة؟ أشكلت الكلمة؟ نبعد الاسم. ماذا نقول؟ علم الإحسان. ما هو علم الإحسان؟ هو الزهد. أنا كما سمعت كثير من إخواننا الذي يكرهون التصوف يأتون بقصص أهل التصوف في الخطب وفي الحديث وفي المحاضرات، لكن ما يقول صوفي، يقول ذاك رجل من أهل الزهد. المسألة هي الاسم. طيب عندما لا تكون المشكلة مشكلة الاسم، نتجنب الاسم ونرجع للقاسم المشترك. إذن فأنا والذي ضدي في مسمى الصوفية نتفق نحن يا عند الزهد، إذن فليكون الزهد. فالزهد هو منهج الإحسان. بالاختيار الشخصي أنا أقول أن منهج الإحسان عندنا هو التصوف، عند غيرنا هو ليه؟ هو الزهد. طيب قاسمنا المشترك كلمة الإحسان. فكلنا واحد قال لك أنا أكره الصوفية وأكره التصوف، إذا أخذت المعنى بمعناه الصحيح أنت كرهت علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه. لكن الذي حصل أنها جزئية معينة في مفهوم التصوف وأخطأ إذا صحت العبارة أو إفراط أو تفريط جرى في سلوك بعض أهل التصوف أو في الصوفية، فبنيت عليه أحكام اعتقد المتأخرون أنها تخول لهم إخراج التصوف والصوفية من الدين، وهذا أيضا من العلل في التفريط. هذه علة، نحن ما نبحث عن إخراج أحد من الدين، نحن نريد أن نجمع المسلم مع المسلم ونحجم المشكلة ونعالجها، نفكك المشكلة ونعيد التركيب من جديد على الوضع الصحيح. هذا مفهوم النمط الأوسط، ربما يكون كما فعل الإمام الحسن من أجل يجمع المسلمين تنازل، ترك الكرسي وتنازل إلى واقع الشعوب. وين ذهب سيدنا الحسن؟ هل أقام جبهة؟ هل جعل هناك عصابة؟ هل اتخذ موقف ضد من يحكم مع أنه تنازل لهم عن الحكم؟ عاد مباشرة إلى إثارة مسألة منهج النمط الأوسط، لا دم ولا ذم، وتصدر في مسجد الحرام. لماذا تصدر؟ تصدر للعلم، تصدر لحفظ وثيقة الدين، وثيقة الأرض والمال والوطن والدين كيف يحافظ عليه. فعلا الناس في حكمهم وهو في بناء الشعب أو بناء الشعوب على هذا الدين الشرعي الذي نسميه منهج أهل النمط الأوسط، الذي بناه هؤلاء الرجال من أمثال الإمام علي رضي الله تعالى عنه ومن دار في دائرته من الصحابة ومن غيرهم، وبعده الإمام الحسن، ومن كان معه الإمام الحسين، ومن كان معه الإمام علي زين العابدين، ومن كان معه ومن جاء من بعدهم. كما تسمعون مرات تكلمنا نحن عن منهجنا باعتبار الوثيقة تخصنا أن مرتبطين بهذا المنهج من خلال تسلسل سندي لا علاقة له بالكلام اللي يقوله الناس على الإطلاق، الخبط والخلط والتعليقات والتشويهات والزيارة القبور والموالد وما أدراك والشم على اليد وعلى الركبة، دي كلها عبارة عن شبه ومتناقضات نأخذها ونحطها على جانب ونرجع نرى ماذا أصل الكلام الذي نتكلم عنه. نتكلم عن منهج أهل النمط الأوسط، إن كان هناك إفراط نعالجه وإن كان هناك تفريط نعالجه ونسلك هذا الطريق. قال سيدنا الإمام الحداد في هذا الجانب مثل زين العابدين علي، مباشرة ربطنا بعلي زين العابدين، وابنه الباقر خيري ولي، والإمام الصادق الحفلي وعلي، هي يفهموا الأربعة منهم ذلك. هؤلاء دعاة النمط الأوسط حافظوا على أنفسهم من الذم والدم وبنوا مدارس السلامة ومدارس النمط الأوسط ومدارس اجتماع الكلمة، وتنازلوا عن حقوقهم إن كان لهم حق في حكم أو لهم حق في ثار لمن ظلمهم، تنازلوا عنه وحافظوا على علاقتهم بالأمة. هؤلاء هم الرجال اللي يسمونهم رجال على التحقيق، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، خلاص فقير الله ترك الصراع على الحكم وترك الصراع على الدنيا وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هم السلاطين والسادات والأمراء من حيث اللفظة لا من حيث الحق، هم لا سلاطين ولا سادات ولا أمراء، لكن التمثيل إنهم وصلوا إلى هذا الحد إن التأثير الفعلي في الواقع كان لهم، لأنهم تخلوا عن مبدأ الشيطان. الشيطان مبدأه السلطة، مبدأه المال، مبدأه الجاه، فإذا تولعت بواحدة من هذه أنت مضطر أن تحمل السلاح، مضطر أن تقتل، مضطر أن تبتر، مضطر أن تخرج بعض الناس من الدائرة اللي أنت فيها في الإسلام نتيجة هذه الثلاثة العوامل التي يبني عليها الشيطان حياة الشعوب والأمم. فلذلك ما في لنا مخرج ولا مرجع إلى الرجوع إلى تلك المراحل التي بني فيها منهج النمط الأوسط. والآن ستعرفون أن المنهج اللي ندافع عنه وهو منهج السلامة ومنهج النمط الأوسط أو مسمى الإحسان مع بقية الأركان الثلاثة، إنما هو يعطي التصوف موقعه الصحيح. كل الشباب اللي يدرسون الآن في المرحلة إنما يتكلمون عن التصوف، كل أهل التصوف، ما التصوف؟ حين يقول لك هذا اسم صوفي ما أخذ من الصوف، ما أخذ من لبس العباءة، ما أخذ من الصفاء، ما أخذ، هذه عبارة عن فذلكة لغوية. يا أخي تعال انظر للتصوف أصلا من أين ظهر. التصوف هو سلوك أهل البيت أهل النمط الأوسط عندما زهدوا في الحكم، عندما زهدوا في الدم، عندما زهدوا في الدم، هذا التصوف. إذن أول ما ظهر التصوف ظهر على يد أهل البيت، صحيح أنه لم يكن مدرسة لكن كان بداية منهج، كان سلوك. ما ظهرت المدرسة إلا في القرن الثالث والرابع كمدرسة تعليمية يدرسون فيها مسميات ومصطلحات صوفية، كانت متأخرة. والصراع الآن اللي يدور على ما نشأ من المدارس، سواء كانت مدارس التصوف أو مدارس المذاهب الإسلامية، هذا الصراع فيها. لكن مخرجنا لأجل نعرف الحق الذي يجب أن نبني عليه علاقتنا بمنهج أهل النمط الأوسط، لا ندرس الصراع، مراحل الصراع ندرس ما قبلها، لأجل نعرف التأصيل الذي أشار إليه الإمام الحداد، عطفة يا جيرة العالمي يا أهل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن وياه. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا تعد فينا أخ الوهن، إلى أن وصل بعد ذلك إلى الإشارة إلى التسلسل المنهجي لهؤلاء الرجال. أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. وعلي ذا بعدها مثل زين العابدين. إذن بيتكلم عن منهج أسرة صالحة مرتبطة كما سمعتم في الحديث كتاب الله وعترتي. يتكلم عن أسرة ذات عدل، ما تكلم عن صراع، ما تكلم عن منازعة، ما تكلم عن ما يتكلم عنه المتأخرون، ما تكلم عن قضية حقوق ومشاكلها، ما تكلم عن قضية الثار، ما تكلم عن قضية الدم. يتكلمون عن رجال بنوا منهج الإسلام في الأمة،
إذاعة البث التعليمي وصبروا
من أجل ذلك
أخوار.
وتخلوا من حقوقهم ورموضها للناس وعلموهم وأدبوهم وربطوهم بمنهج الرسالة. ومنهم من ترك الحكم أصلا، ومنهم من ترك الحكم وهو فيه. وهكذا نعرف هذا النشأة التي نشأ عليها مفهوم هذا المذهب الذي هو مذهب أهل النمط الأوسط كما سمعتم الكلام عنه. بالطبع الموضوع واسع والحديث مترابط بعضه ببعض. انظروا إلى كلمة أو إلى العبارة المخرج من حالة الإحباط، صفحة 13. نحن الآن وصلنا إلى هذا الحد. أنتم سمعتوا الكلام الآن ذي دار؟ هو بيمثل حالتين، مثل الحالة التي وصلت إليها الأمة والحالة التي ترجى لهم إذا درسوا هذا الأمر المشار إليه بسلوك هؤلاء الأوائل. فالمخرج من حالة الإحباط رهين بمعرفة حكمة الاختلاف والسعي على توحيد الهدف الغائي أو ما يسمى بالقواسم المشتركة. هذه العبارة خلها في ذهنك، أن المخرج اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، إذا كان الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام علي زين العابدين عايشوا مراحل فيها صعوبة واتخذوا موقف، يبقى هذا الموقف هو يتخذ الآن، فموقفهم هو السنة. الذي يقول لك نحن نحبهم وعملنا كذا، هذا شيء يخصك. نحن منهجنا الاتباع للأئمة وليس الاتباع لمحبوب الأئمة ولا الاتباع لمجموعات تتجمع باسمهم. نحن نتكلم عن أئمة، سلوك فلان هو سلوكنا، طريقة فلان هي طريقتنا، لا نخرج عنها ولا نحيد. هذا المقصود في مسألة الخروج من الإحباط. افترض أن سيدنا الحسن أباء أن يتنازل وقاتل، من عاده بيبقى من العلماء والصلحاء الذي يحفظون الدين، إضافة إلى أن هؤلاء يقرؤون النصوص. سيدنا الإمام الحسن قرأ نص يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 عام. اقرأوا في كتب التاريخ اليوم اللي تنازل فيه سيدنا الحسن آخر يوم في 30. طيب ليه تتنازل؟ قال لك لأنه صعب جدا أن أحكم في مرحلة قال للنبي أنها ملك عظيم، لابد تنازل. أنا الناس ما فهموا هذا الكلام، لكن هو يفهم. فهو عندما تنازل ظنت الناس أنها جبانة وأنه تنازل لفلان عن الحكم، وهو إنما خرج من مرحلة إلى مرحلة، خرج من مرحلة خلافة ترك بعدها مرحلة الملك العضوض وسلمها لهم، لأنها ليست مرحلة تحمل العدالة الكاملة في القرار، لذلك تركها. وحتى الذي يقول الإمام الحسين خرج لأجل إعادة الخلافة، نقول هل يعقل من الحسين إذا ملك الحكم بيحكم في مرحلة ملك عضوض وسيتولى الحكم في مرحلة قال النبي فيها مرحلة ملك عضوض كلها، مرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ إذا معنى ذلك أنهم لا علاقة لهم بهذه المراحل، انقطع الأمر. وهذا يدلنا على كلام الإمام الحسن عندما خطب الخطبة يوم تنازله وقال إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، أي بمعنى أننا آخر من يحقن الدم وسأتنازل حفاظا على الأمة. انتهت المسألة. بعدها أي دم له مسؤولية أخرى، أي دم يجري له مسؤولية أخرى، له نصوص تفسر هذا 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 الدم كيف يأتي. فكان تنازل عبارة عن منهج، ولهذا نحن نود من الشباب أن يدرسون هذه المناهج. يدرس منهج الإمام الحسن فيما يسمى بالسلام وما وضعه من هذه الضوابط التي حفظ بها الدين وحفظ بها الإسلام وحفظ بها القرآن. عاصر سيدنا عاش وهو صغير في عصر النبي محمد، وعاش بعد عصر أبي بكر، ثم عصر عمر، ثم عصر عثمان، ثم عصر والده الإمام علي، ورأى أمامه كل الدم والذم. اتخذ موقف، هذه سنة المواقف، اتخذ موقف لأجل إحياء منهج النمط الأوسط، وفعلا أحياه وبناه، وليس فقط بعقله ولكن بالنص الذي قال فيه النبي إن ابني هذا سيد وسيصلح، شوف لفظة يصلح، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب مفروض الصلح أنهم يتكاسبوا المصلحة، نص لك ونص لي، كيف يكون صلح وتنازل عن الحكم؟ من انتصر؟ انتصر الذي أخذ الحكم، لكن سماه النبي صلح. التنازل عن الحق في سبيل جمع الكلمة، جمع الأمة، هذا يسمى صلح على الوجه الصحيح. والصلح خير، والصلح خير، هذا المقصود به رفع مستوى المسلم طالب العلم حتى يعرف مدلول النمط الأوسط، مدلول مدرسة السلف عندنا أنها مرتبطة بهذه الأصول في هذه المواقف. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هذا إشارة. ثم يقول ولئن اتبعت أهواءهم، خاطب النبي محمد، يقول ولئن اتبعت أهواءهم، ما هي الأهواء؟ هي المآخذ التي تأخذ بالناس من هنا إلى هناك، استخدام الهوى. في الحديث النبوي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فاتباع الهوى الاختيار أو المزاج. وإن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم، أنت عندك نص، إذا اتبعت أهواهم أو آراءهم أو أفكارهم إنك إذن لمن الظالمين. حتى الحكم على النبي أنه إذا اتبع أهل الأهواء والعياذ بالله ربما دخل في الظلم، وحاشا ذلك أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على العموم، العودة إلى نفس اللفظة، الاستقامة مرهونة بدراسة قضية القدوة. الناس تحتاج الآن إلى قدوة، كلما حشدنا أنفسنا لإقامة منهج القدوة نحن أقمنا منهج النمط الأوسط. وأما إذا ما نبني في بعضنا البعض وفي مرحلتنا وفي بلدنا وفي مدرستنا وفي طريقتنا قضية القدوة، فإنه ليس أحد يسلم لأحد. القدوة إيجاد الأنماط الواعية العالمة المخبتة المستقيمة الطائعة، والتضافر على الأخذ عنها والارتباط بها، حسن التواصل معها والاعتراف بمقامها بمرتبتها، سواء كانوا من أهل المعرفة العامة كعلماء أو كانوا من أهل الإخبات والولاية. إذا ما في قدوة لا يستقيم مجتمع. دائما أهم شيء في المجتمع القدوة. هيئوا أنفسكم لهذا، كل إنسان يهيئ نفسه لأن يتمنى على الله أن يجعله قدوة حتى لمجموعة يقتدون بك في سمتك، في أخلاقك، في علمك، في تعليمك، في لفظك، في بسطك، في حزنك، في غضبك، في مواقفك. تعلم، فالذين عرفناهم كصحابة تعلموا من من؟ من رسول الله. وآل البيت تعلموا من من؟ ما حد منهم ولد خلاص مدى ولد فلان من أهل البيت سيصبح من الملائكة، هو عبد مثل الناس، لكن السلوك يؤخذ، يتلقى عن الشيوخ، عن العلماء، عن الأولياء، عن الصالحين حتى وصل إلينا. فنحن الآن نبحث عن القدوة. إذا وجدت تساهل في العبادة، تساهل في القيم، تساهل في الأخلاق، صعب جدا تقيم قدوة. هذا الكلام في الرجال، فما بالك بالنساء؟ وهذه كلها علل الآن نحن نعانيها في المجتمع، لضعف القدوة. وإذا رجعنا في الدراسة للبحث عن الأسباب التي أدت إلى فقدان القدوة، هذه محتاجة منكم إلى بحث. لماذا فقدت القدوة في حضرموت؟ لماذا ذهبت القدوة من مدرسة البعلوي أو بقيت الآن في أفراد؟ لماذا؟ لابد أن نقيم دراسة، لكن نقول الجهة التي أوصلتنا إلى هذا الأمر هي تلك، نحن لن نازعها، لكن يجب أن نعرفها. دورها في إفساد منهجنا، دورها في إضعاف دور مدرستنا. إذا عرفنا ذلك عرفنا خصمنا
نقول الله يصلح
ويسامح، لكن نعرف الخصم. لماذا؟ لأجل عندما يتكلم إنسان يقول أنتم وأنتم وأنتم، نقول وجه نظرك إلى الجهة الثانية، وجه التهمة إلى من يستحق الكلام عنه وليس لنا. نحن على طول الترتيبات بحكم ما عندنا من المنهج الوسط الشرعي تعرضنا لنكبات في مراحل متعددة تعرض لها المدرسة. أنتم الشباب لا تدركوها، يمكن أدركوا بعضها الكبار، لأجل إماتة منهج النمط الأوسط، لأجل إماتة الوسطية الشرعية في الأمة. السؤال يعني بكل وضوح، ما الذي جرى في العصر الاشتراكي لعلماء حضرموت؟ اكتبوا عنه، كيف شردوا؟ كم علماء خرجوا من داخل تريم وسيون وما حولها إلى الخارج؟ من أخرجهم؟ أخذوا فيز لأجل الوظائف والعمل؟ من يتكلم عن هذا؟ الآن أنتم أهل البيت تتكلموا على بعضكم البعض، ولا واحد مننا يعرف السبب الذي أدى إلى فقدان العلم في حضرموت، وإلى إسقاط مدرسة النمط الأوسط، وإلى إسقاط مظاهرها العلمية مثل الأربطة والزوايا، ومن المسؤول؟ هذه المسألة إذا عرفناها بدقة سنعرف من أين جاءتنا الهزيمة، وإذا أردنا أن نعالج الهزيمة أول نشخص ونعرف الجهات المسؤولة ثم نسكت، لكن عندما يتكلم علينا نشير إليها. خذوا مرحلة الاستعمار ودورها، مرحلة الاستهتار ودورها، مرحلة الاستثمار ودورها، ومن جاء فيها من هذا الخلط والخبط اللي جاب إبليس بأي مسمى كان، مسمى علماني، مسمى علمني، مسمى ديني، مسمى سياسي، مسمى فكري. هنا بنتيقظ وبنعرف نحن أين نضع أقدامنا، نتعامل مع الواقع بمن فيه على ما فيه، لكن نحن نعرف الطريق اللي نسلك عليها، ولا يدخل عدو بيننا يفرقنا من الداخل حتى يصبح كلنا يشمت في الثاني. نعرف من العدو ومن المفسد ومن الذي أدى بنا إلى هذه الحالة، وكيف ننهض، كيف نتقارب، كيف نتآلف، كيف نذوب هذه الحواجز التي بنيت بين العلماء أو بنيت بين المجتمع أو بنيت بين الحياة العامة والخاصة، ثم نعيش الحياة. من يريد يتعلم في الحياة يتعلم، من يريد يرتقي يترقى، من يريد يتوظف يتوظف، لكن على وعي، حيث أننا لا نصطدم مرة أخرى. كل مرة نصطدم، كل مرة والعياذ بالله نفسد علاقتنا بمنهجنا. أنا كما أسمع في دعاء ما شاء الله يؤدون دور، تجد غالب المجتمع ضدهم، كل واحد يدور عيوبهم، كل واحد يبحث عن الأخطاء اللي جرت عليهم، صارت هذه كأنها إعلام. لو بتتكلم عن فلان اللي يتكلم قال لك لا 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 احنا نعرفه، شأنه وشأنه وشأنه، وفلان اللي كانت معه وفلان اللي كان معه، وقد كان وقد كان، ورجعنا كالنساء، ويمكن النساء أفضل مننا لأن النساء طبيعتهم. لكن احنا قلنا من هذا الكلام، احنا لابد بلدنا ننقذها من هذا اللغو والغوغائية في التعبير والكلام عن بعضنا البعض. أن تنظر للمحاسن، من تريد أن تستفيد منه انظر إلى حاسنه وخل مساويه له، ما تعنيك. ما تسقط المجتمعات إلا إذا عظمت وكبرت ورفعت قضية المساوي وأخفيت المحاسن. عسى تفهموا تدركوا هذا الكلام، لأنه إذا تكلمنا عن المحاسن بدا حسن الظن، تكلمنا عن المحاسن تقاربت الناس. أنا خلال أسبوع أو أسبوعين أسمع مساوي حتى أنا اتهمت نفسي. لماذا؟ لأن في مجموعات في البلد تخذل، تخذل، ما ترى مثلا نشاطك لأنك تخدم الدين، لا، قال لك مثلا أنت جالس لي في مجالس تقرأ كتبك، الناس يقرون كتب الحداد والإحياء علوم الدين، أنت تضيع في وقت الطلبة. هذا كلام سمعته، ماذا يريد؟ يريد اترك كتبك وتجمع الطلاب على كتب الإحياء ما حد بيحضر. إذن استمروا على الفشل، لأن هذا الذي يتكلم إن كان ناجح أنا محتاج أتبعه، وأما كوني يقيم المجتمع هو فاشل لا يجمع 4 ولا 10 إلا على الشر وعلى الفساد، هذا لا يعود عائد على المجتمع. لهذا نثر قلنا لهم أول نبدأ نقريهم كتبنا، لأن نحن خاطب جيل قضاء، لا عاد يحضر في زاوية ولا عاد يحضر في مولد ولا عاد يحضر في مكان، نجمعهم ثم بعد ذلك عندما نؤصلهم ونعيد ترتيبهم وشرفهم، بعد ذلك نأخذ بهم إلى مجالس العلم ويتكلمون عن الإمام الحداد وعن الإحياء وعن الكتب الشرعية وعلى وعي وعلى إدراك. لأن يعني غالب جيلنا يفكر في الشهادة والمرتب والوظيفة ولا يفكر في مجلس الحبايب ولا في مثله ولا في شبهه. إذا نحن نعاني مشكلة في الواقع، ما يمكن أن نعيد بناء منهج أهلنا بهذه الفوضى وهذه الغوغائية. لابد من إعادة بناء الجذور. نعرف الفشل الذي أصاب جيلنا خلال 40 سنة بما فيها من خير أو من شر، ثم نعيد التقييم لأجل نصل إلى هذه الثوابت التي تبني منهج النمط الأوسط والوسطية الشرعية. قال الله تعالى فمسألة، قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الله من الأمر فاتبعها. قال فمسألة الاستقامة على الصراط المستقيم مرهونة بدراسة القدوة، والقدوة هي شريعة من الأمر، وإذا ما عرفنا قوله فاتبعها علمنا أن سلوك الأنبياء قائم على حقيقة على حقيقة الاتباع للأمر. يعني مثلا عندما نأخذ في بلدنا من مثل منهج النمط الأوسط، من ثم ما هي شروطه ومن أهله؟ النمط الأوسط الذي يحفظ لسانه عن الذنب، ما تراه إلا يتكلم على محاسن الناس، ما يتمنى إلا الخير للناس، ما تعقد جلسة إلا ويأخذ نصيب منها، إذا سمع عالم قال جزاه الله خير. ليس العكس، ليس التخذيل، ليس إسقاط القيم بصرف النظر لو أكون أنا مخطئ. تعرف أني أنا مخطئ ومرتكب حتى بعض الخطأ، إذا سمعتني أخاطب الناس قل جزاه الله خير، أدى دور، وبعد ذلك تعال لعندي وانصحني، قل لي أنت شأنك كذا وشأنك كذا واسمع مني. وأما كونك خلف الباب تتكلم عني وتشوه السمعة، لا دعوة نفعت ولا علم نفع ولا أنت البديل ولا عندك جواب ولا عندك حل، أسقطنا المجتمع، انتهى حسن الظن. إذا ما أحسنت الظن في العالم اللي يتكلم بتحسنه في من؟ لذلك دخل إبليس على البنات ودخل على الأولاد، دخل في المدرسة ودخل في الجامعة ودخل في السوق، وصارت هذه الأماكن اللي ما حد يرعاها. وإذا جاء واحد بغى يصلح نفسه ولا يصلح المجموعة قاموا عليه مثل الذباب حتى شوهوا صورته. ما يتأتى هذا الكلام. كيف نبني منهج القدوة؟ كيف نبني منهج النمط الأوسط؟ كيف نبني منهج السلف؟ ولهذا تجد أبناء السلف هم عايشين في هذا الإحباط. لابد نرتفع حتى نبلغ إلى درجة أن نحقق ولو حتى 10%. بغينا 10% من المعاملة مع بعضنا البعض لأجل نفهم الكلام الذي يشير به الكتاب وبناء هذا المنهج المشار إليه، منهج النمط الأوسط. أعتقد نحن وصلنا إلى هذا الموطن، وإذا تيسر لنا نواصل بعد ذلك القراءة فيما نحتاج إليه. أما الآن نفتح معكم المجال للمناقشة سواء كان في الشيء اللي قرأناه أو في أي أمور متعلقة بالكتاب نفسه.
سيد الحبيب فتح باب المناقشة، أي أحد عنده؟
نعم، 10 دقائق ربع ساعة كافية. تفضل. تفضل عبد الله.
سيدي ذكرتم الآن أن الإمام الحسن لما علم أن 30 سنة هذه مرحلة انتهاء الخلافة في الراشدة توقف وسلم الحكم. السؤال الآن لما خلص فيه الآن بقى في الموضوع هو الحسين، سيد الحسين لما خرج، لما بويع وجات الأوراق والتوقيعات على أساس مثل العراق هناك بويع، طيب الفترة هذه انتهت الفترة حق الثانية هذه، فكيف الإشكالية هذه ممكن؟
ما فيها أي إشكالية، إشكالية في عقول الناس. أما الحقيقة أن الإمام الحسن عرف أنه أخوه قد تنازل عن الحكم وانتهى الكلام بالنسبة لهم. جاءت مجموعة في العراق وعملت لهم دوشة المبايعة، وقد قال سيدنا الحسن لأخيه لا يستخفنك أهل الكوفة فيخرجوك، فهو كتبوا له البيعة وأرسلوها له ب18,000 أو 12,000. لما وصلت البيعة أشيعت، وشيع خبرها، من بيضايقه الآن؟ بيضايقه أهل الحكم، نازعوه في بيته، شوشوا عليه خائفين أن يحصل هذا الأمر وأن هذه القضية تظهر الإمام الحسين. الإمام الحسين ضيق في مسجده، ضيق في بيته حتى ضاق حاله، وبعد ذلك يتأكد هم ذلك اللي أرسلوا للبيعة وحنبونا مع رجال السلطة مع بني أمية، هم يصدقوا ولا يكذبون؟ وهل هناك عندهم شيء؟ أرسل لهم عقيل بن مسلم بن عقيل ابن عمه وتأخر ولا جاء، والعالم يغلي، عرف اليوم الحسين سيقتل، لأن يعلم أن الآن المسألة مسألة حكم، وصاروا يهددونه. فكر في نفسه وأراد أن يخرج هروبا من أن يقع شيء في الحرم الشريف. أخر القهوة يا عرف، خوفا أن يقع شيء في الحرم الشريف، ولهذا ارجع للنص. سيدنا الحسن حسين بنفسه يقول خرجت لأصلح في أمتي جدي. مسك سيدنا عبد الله بن عباس بشعره قال له سألتك بالله لا تخرج، لا تخرج إلى العراق، فهم قتلوا أبوك وقتلوا وفعلوا وفعلوا. قال سيدنا الحسين والله لئن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخله بشبر. سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحرم هذا يستحل بكبش أو يستحل برجل، فلا أريد أن أكون أنا. تأكد أنه سيقتل، إذا ما يريد يقتل في الحرم حمل أولاده، لأنه كان بيخرج بقاتل طيب سوي لك جيش، أعمل جيش خرج به، خرج بأسرته 70 شخص مع خدامين معهم من محبيه وخرج مثله مثل أي إنسان مسافر، خرج من هذا البلد خوفا على نفسه. ونحن نعرف هذا في بلداننا، إذا قلق الإنسان في بلده يخرج، ما يقدر يعيش فيها بحكم الظروف السياسية وأشباه وأمثالها، خرج. فلما خرج جاء القضاء والقدر في الطريق، وهم كذلك تألبوا عليه، وجاء ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا خرج لأجل حكم. حتى هو نفسه لما خطب في الحرب وسط المعركة وهم محاصرين قال لهم أعطوني واحدة من 3، إما تجعلوني أذهب إلى أي مصر من الأمصار، أو أن أرجع إلى الحرم، أو شق افتحوا لي الطريق لأجل أذهب إلى يزيد أخاطبه. قالوا لا، لا تخرج إلا ببيعة، بايع. لأن سيدنا الحسن حسين من صفاته أنه ما بايع، لا بايع قبل ولا بايع بعد. فأحرقوا في ذلك، قال لهم أنا لا أبايع، ما بايعت في عصر أخي الحسن. فجاءت المعركة وكانت النتيجة أنه استشهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أدركه فلينصره، تبقى تنصر الحسين في المعركة. اللي خرجوه كلهم جلسوا في العراق ما حد جاء، يمكن 14 شخص ذهبوا وقتلوا. إذن فذهب الإمام الحسين بين فريقين، بين الخاذلين وبين القاتلين. فالخاذلين ظلوا على طول الأبد يبكون وهم مسؤولين عن القتل، والقاتلين ظلوا طول الأمد يلعنون وهم مسؤولين عن القتل أيضا. فالموقف الإمام الحسين هو موقف سديد وسليم، تحكمه النصوص لا تحكمه الأهواء اللي يتكلم عنها الناس.